بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الإقناع في مسائل الإجماع من تأليف الحافظ ابن القطان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقفنا عند باب يا أخوان ذكر النية للصلاة وقدر القراءة فيها ووجوبها، ذكر ما يجهر فيه بالقراءة ويخافت من سائر الصلوات. قال ابن القطان رحمه الله تعالى: اتفق أهل العلم على أن صلاة الفجر ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وأن صلاة الظهر والعصر أربع لا يجهر بالقراءة في شيء منها، وإن المغرب ثلاث يجهر منها في ركعتين أوليين ولا يجهر في الثالثة، وأن العشاء الأخيرة أربع يجهر منها في ركعتين أوليين ولا يجهر في الأخيرتين. هذا مجمع عليه في العدد والجهر والإسرار. طيب، وأجمع العلماء أن صلاة الظهر أربع ركعات يختلف فيها بالقراءة ويجلس في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن صلاة العصر أربعة كصلاة الظهر لا يجهر فيها بالقراءة ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن صلاة المغرب ثلاثة يجهر في ركعتين الأوليين منها بالقراءة ويخفف في الآخرة، ويجلس في الركعتين الأوليين للتشهد جلسة وفي الآخرة جلسة، وأن صلاة العشاء أربعا يجهر في ركعتين الأوليين منها بالقراءة ويخفف في الأخريين ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن صلاة الصبح ركعتان يجهر فيهما بالقراءة ويجلس فيهما جلسة واحدة للتشهد. تستطيع أن تقول في كل ركعتين جلسة، سواء كان ذلك في الفريضة أو كان ذلك في النافلة، إلا ما ورد من الوتر خاصة، فإن النبي كان يوتر بالثلاث ركعات بتشهد واحد، وبالخمس بتشهد، وبالسبع بتشهد، وبالتسع بتشهدين. فهذا الذي يسرد في الوتر. أما نافلة الليل والنهار مثنى، وبالتالي يجلس فيها في التشهد، والفرائض الخمسة مثنى يجلس في التشهد الأوسط. نعم، واتفقوا أن من جهر بالقراءة في ركعتي الصبح والأوليين من المغرب فقد أصاب، ومن أصاب في الآخرتين من العسر، وفي الثالثة من المغرب، وفي جميع الظهر والعصر فقد أصاب، وأن النوافل والتطوع من شاء جهر ومن شاء أثر، وليس القول فأصاب بموجب أن مخالف ذلك مفسوح عنده، يعني أصاب يعني أصاب السنة، بل كل من خالف ذلك موقوف على اختلافين فيه. هل اللي خالف في ذلك ما دليله؟ واتفقوا أن الجمعة إذا جمعت على شروطها ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، الجمعة الجهر فيها مع أنها من صلاة النهار لكن يجهر فيها. والذي يلاحظ أن الصلوات التي يجتمع لها الناس يجهر فيها سواء كانت بليل أو بنهار، فالعيدان يجهر فيما بالقراءة، والكسوف يجهر فيما بالقراءة، والاستسقاء يجهر في ركعتين بالقراءة، والجمعة يجهر في ركعتين بالقراءة. كل الصلوات التي يجتمع لها الناس فإنه يكون فيها الجهر في القراءة. وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الإمام لا يجهر في صلاة الظهر والعصر بعرفة بالقراءة، وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الإمام لا يجهر في صلاة الظهر والعصر بعرفة بالقراءة، وإنما يصلي سرا، يصلي الظهر والعصر صلاة سرية كسائر الصلوات، وهذا يستثنى مما يجتمع له الناس. الاستسقاء مما يجتمع له الناس. نعم الايه ايه لكن الجنازة يعني على خلاف المعهود من الصلاة يعني الصلاة ما فيها ركوع ولا سجود. نعم الجهر سنة، فلو جهرت في السرية وأسررت في الجهرية فصلاتك صحيحة ولا يسجد لها للسهو. عند من يرى أن السجود إنما يكون في الواجب، وعند من يرى السجود في السنة والواجب يرى سجود السهو في ذلك. ذكر القنوت في الصلاة. قال فقهاء الأمصار يقنت في الفجر واختلف في حيث يقنت، فالشافعي وأحمد يراه بعد الركوع، ومالك يراه قبله، وروي عنه أنه خير فيه قبل الركوع وبعده أي ذلك فعل. والقنوت في المغرب وفي كل صلاة جائز عند جماعة أهل العلم، ولم يروى عن أحد من الصحابة القنوت في العتمة في العشاء يعني، ولم يختلف عن ابن عمر أنه كان لا يقنط. وقال ابن مسلم إنما هو شيء أحدثه الناس. وقال عبد الله بن داود ومن لم يقنط بالسورتين فلا يصلى خلفه، وهو خطأ وخلاف للجمهور والأصول. يبقى القنوت وارد. قوله هنا قال فقهاء الأمصار يقنط في الفجر، هذا إنما يكون في النازلة. قال الأمصار إنما في غير النازلة فإنه محدث والجماهير على خلافه، إنما هذا كلام في النازلة. نعم. ولا خلاف أن القنوت يفعل في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر بعد القراءة، إنما يكون في الركعة الأخيرة، ما يكون في الركعة الثانية أو الأولى. نعم بعد القراءة، أن القنوت يفعل في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر بعد القراءة. ولا خلاف أن القنوت يفعل في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر بعد القراءة، لا يلزم يكون يعني بعد القراءة وقبل الركوع، يعني ما يقنط قبل القراءة، لكن القنوت بعد القراءة هل يكون قبل الركوع أو يكون بعد القيام من الركوع؟ هذا اختلف فيه أهل العلم. والصحيح أنه لم يثبت قنوت قبل الركوع، صحيح أنه لم يثبت قنوت قبل الركوع، وإنما القنوت يكون بعد القيام من الركوع، هذا هو القنوت الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. والثابت عنه أنه كان في النوازل، أما غير النوازل أيضا لم يثبت عنه أنه قنت في غير النوازل. وأما الوتر ففيه حديث الحسن، وهو حديث حسن، فلو فعل فهو حسن، ولو فعل بعض الأوقات فهو حسن، ولا يتنازع الفقهاء فيه، منهم من رأى القنوت طوال السنة، ومنهم من رأى القنوت في شهر رمضان، ومنهم من رآه في الأخير من شهر رمضان، وهكذا. وأجمع المسلمون أن ترك القنوت غير مفسد للصلاة، لو ترك القنوت هذا غير مفسد للصلاة. طبعا لم يشر هنا رحمه الله تعالى إلى مسألة قنوت النوازل وخلافه، لكن هذا هو المعروف في السنة، ولعله يقصد بذلك النوازل ليس غير النوازل، ما يقصد بذلك النوازل. وقنوت النوازل الصحيح أنه يكون في جميع الصلوات، لكن آكد ما يكون من ذلك في صلاة الفجر، لكن لو قنت ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء لا بأس. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فقد بقي شهرا. وقنوت النوازل إنما يزول بزوال الإيه؟ بزوال السبب، ويرجع في ذلك للإمام لأنه الذي يقدر النوازل، ولهذا ليس كل ما تعرض له المسلمون قنت فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يرجع في ذلك إلى الإمام. لكننا نقول إذا لم يكن الإمام يأمر بذلك، يعني ليس عنده أمر بذلك ويترك الناس لحالهم، فحينئذ يرجع الناس للعلماء فيقولون نقنت الآن ولا ما نقنت وهكذا. نعم. فإذا أفتى العلماء فلا بأس ولا يلزم حينئذ الإمام، لأن الإمام ليس له إذن في ذلك، فالإمام الذي له إذن في ذلك يأذن بالقنوت، فإننا ننتظر حتى يأذن في ذلك، والإمام الذي ليس له إذن في ذلك فلن نرجع إلى العلماء. طيب إن شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله. قال ابن الخطاب رحمه الله تعالى: ذكر التكبير ورفع اليدين. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض وسجود، في كل رفع وخفض وسجود، سجود في كل رفع وخفض، نعم سجود. شوف هذا الحديث كده، ها أيوه، كان يكبر في كل رفع وخفض وسجود، التكبير أي نعم تكبير نعم. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض وسجود، خلاص هو في كل رفع وخفض، سواء في السجود في الركوع في هذا، في كل خفض ورفع. وبه قال عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار، فالتكبير وهو تكبير الانتقال إنما يكون مع الانتقال من ركن إلى ركن، وهذا سواء كان في الركوع أو عند الرفع من عند السجود أو عند الرفع من السجود أو عند القيام من الركعة الثانية، التكبير هذا في كل انتقال إلا من الركوع إلى القيام، فإنه يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، كما جاء بذلك الحديث. والتكبير ما سوى تكبيرة الإحرام من السنة، وعليه فقهاء الأمصار، والتكبير ما سوى تكبيرة الإحرام من السنة، وعليه فقهاء الأمصار. انقصد من السنة يعني أنه لا شيء على من تركها ولو كان متعمدا، فإن بعض العلم رأى وجوب التكبير، وعند الإمام أحد التكبير واجب وليس سنة، ولهذا من تركه متعمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا فإنه يسجد للسهو. ولا أعلم مصرا من الأمصار تركوا رفع اليدين عند الخفض وعند الرفع في الصلاة إلا الكوفيين، لا أعلم مصرا أنهم تركوا رفع اليدين عند الخفض وعند الرفع. طبعا رفع اليدين إنما يكون عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند تكبيرة الإحرام هذه سابقة وعند القيام إلى الركعة الثالثة، هذا هو الوارد في السنة، ولا يكون رفع اليدين إلا في القيام، يعني عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند القيام من الركوع، عند القيام إلى الركعة الثالثة، هذا هو الوارد. ولا يرفع يديه في الجلوس، لأن السنة الثابتة كما عند أبي داود، وأنه يرفع يديه إذا قام، ولا يفعل ذلك جالسا، يعني لا يفعل ذلك حال الجلوس، إنما يرفع ذلك إذا قام إلى الركعة الثالثة. قال: ذكر الركوع والسجود وما يقال فيهما. وأجمع أن القادر على الركوع والسجود لا يجزئه إلا ركوع وسجود، فإن عجز عن السجود ففيه قولان. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين قال: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الركوع يجب والسجود يجب، والإتيان بجميع الأركان يجب أن تأتي بها على وجهتها، لكن إذا عجز الإنسان أن يأتي بها على وجهتها فإنه يعذر في ذلك. لكن لو عجز عن ركن واحد فلا يجلس في كل الأركان، يعني لو عجز مثلا أن يسجد فليقم في حال القراءة وفي حال الركوع، ولكن عند السجود يجلس ولا يسجد. لكن بعض الناس يتساهل بهذا، إذا كان عاجزا عن ركن واحد فإنه يجلس من أول الصلاة. طيب لماذا تجلس في القراءة؟ أنت قادر على القيام. لماذا تجلس في القراءة؟ أنت قادر على القيام فقم في القيام، ولكن عند السجود اجلس. فالذي يعجز عنه الإنسان فقط من قيام أو ركوع أو سجود هذا الذي إيه؟ لا يأتي به. نعم. وأجمع أنه لا يجوز لأحد أن يسجد قبل أن يركع لا شك. نعم. ومن فعل ذلك متعمدا بطلت صلاته. ويكره ويكره أن يقنع المصلي أو يصوب في الركوع، يعني أن يرفع ظهره أو يحني أزيد من لازم، ألا ينحني كما هي السنة انحناء كاملا، أو يخفض رأسه كذلك خفضا زائدا، لأن الركوع والسجود حد الطمأنينة فيه أن يأتي الإنسان بهما بحيث يأخذ كل عضو محله وكل مفصل يأخذ محله. فالركوع يكون هكذا، الإنسان يسوي ظهره فلا يخفض الرأس ولا يرفع، فإن كان رفعا يسيرا هذا يكره ويسمح فيه، أما إذا كان سيحني ظهره انحناء خفيفا هذا لا يصلح ركوعا، لأن الركوع لابد أن يأخذ كل عضو محله. نعم. وهو قول الشافعي وابي سليمان وأصحاب الحديث وغيرهم. ولا فرق عند جميع أهل العلم بين الركوع والسجود، وما وجب في الركوع من تعظيم أو تسبيح وجب في السجود، وما بطل في الركوع بطل في السجود. لكن طبعا التسبيح معروف في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. واتفق المسلمون على أن من وجبت تعليمه الصلاة في سقط، يعني من وجبت عليه الصلاة وجب تعليمه يعني الصلاة في الركوع والسجود، يعني في سقط غير واضح. وأجمع على أن الركوع موضع تعظيم لله بالتسبيح والتقديس، وأجمع أنه ليس بموضع قراءة، يعني لا يقرأ الإنسان في الركوع والسجود، فلو ترك التسبيح وقرأ القرآن بطلت صلاته، بطلت صلاته. ولا أعلم عالما أوجب الإعادة على من ترك سبحان ربي العظيم في الركوع، لكن نقول هنا يقول ولا أعلم عالما أوجب الإعادة على من ترك سبحان ربي العظيم في الركوع، يعني وقال غيرها، لو إنه قال غيرها يعني سبح وكذا، لكن ما قال سبحان ربي العظيم. لكن عند من يقول بالوجوب، عند من يقول بالوجوب وهم أيضا الحنابلة يقولون بالوجوب، بوجوب سبحان ربي العظيم، وبالتالي يسجد للسهو إن كان ساهيا، وتبطل الصلاة عندهم بترك الواجب إن كان متعمدا، كان متعمدا بطلت الصلاة. وقوله ولا أعلم يعني عالما، هذا لا ينفى أن يكون هناك من يقول ذلك، فالحنابلة يرون أن سبحان ربي العظيم واجب، سبحان ربي الأعلى واجب، والواجب عندهم إذا تركه متعمدا بطلت الصلاة، وإذا تركه سهوا فإنه يسجد للسهو. والأمة مجمعة أن من ترك رفع اليدين في الركوع والسجود أنه تجزئ صلاته، تمام، هذا لا إشكال فيه، رفع اليدين أداء من السنة، حتى في تكبيرة الإحرام، سواء في تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع والسجود، من ترك رفع اليدين كبر الإحرام فقط، قال الله أكبر ودخل الصلاة من غير رفع يدين، فهذا صلاته صحيحة. واتفقوا على أن وضع الرأس في الأرض والرجلين في السجود فرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وأجمع أهل العلم على أن المصلي أن يسجد على ركبتيه وهما مستورتان بالثياب، وكذلك له أن يسجد وقدمه في الخفين والجوربين والنعلين، أيضا ليس هناك إشكال، ليس باللازم أن تظهر هذه الأعضاء السبعة، فلو لبس الواحد جويندي قفازا، ولو لبس في رجليه جوربين أو خفين صحة الصلاة، لا يلزم أن يباشر بهذه الأعضاء الأرض ولا يكون هناك حال، إلا ما كان في الإيه؟ في الجبهة، فما كان في الجبهة إن وضع يده ثم سجد، وضع عضوا منه ثم سجد عليه، فصلاته باطلة لا تصح. أما إذا وضع حائلا غير العضو فهذا له حالتان، إما أن يكون الحائل منك أنت، يعني الإنسان وهو عند سجوده يوم يضع كمه فيسجد عليه أو العباءة فيسجد عليها، فهذا لا إشكال في ذلك عند الحاجة، وأما لغير الحاجة فإنه يكره. وإما أن يضع حائلا خارجيا كالسجادة مثلا، فهذا جائز ولا إشكال فيه. إذن هذا الحائل حال السجود، إما أن يكون عضوا فتبطل الصلاة بذلك، لو وضع يده وسجد عليه تبطل الصلاة بذلك، وإما أن يكون مانعا من ثياب ونحوه، فإن كان من مما يلبسه الإنسان فهذا يكره لغير الحاجة، ومع الحاجة يجوز، لما جاء عند البخاري بل في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكنا نتقل في الحر، يقول فكان أحدنا يضع كمه فيسجد عليه، يضع الكم في حال الحر فيسجد عليه. نعم. وأما إذا كان خارجا عن الإنسان كالسجادة ونحو ذلك فهذا لا بأس به. طيب، قال ذكر الرفع من الركوع والسجود، وليس في رفع الرأس من الركوع تكبير، وإنما هو التسبيح بإجماع، في رفع الرأس من الركوع تكبير، وإنما هو التسبيح بإجماع. وما هو التسبيح هنا؟ التسميع بقى. ونوى التسميع بإجماع، ألم سمع الله لمن حمده، وهذه إنما تكون للمنفرد وتكون للإيه، تكون للمنفرد وتكون للإمام. أما المأموم فقد اختلف العلماء هل يكون له تسميع أم لا، مع الاتفاق على أن ربنا ولك الحمد هذه للجميع، سواء للمنفرد أو المأموم أو الإمام، هذه للجميع. أما التسميع فإنه يكون المنفرد والإمام، لكن هل للمأموم تسميع، هل عليه أن يقول سمع الله من حمده، هذا خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الجماهير أنه لا تسميع عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبو هريرة في الصحيحين وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وأجمع الفقهاء أن المأموم يقول بعد قول الإمام، أن الإمام مأموم يقول بعد قول الإمام عند القيام من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد بلا واو، وأنه لا يقول كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، إلا الشافعي فإنه أمره أن يقول ذلك قبل قوله ربنا ولك الحمد. يبقى العلماء على أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد بالواو، أنه يقول ربنا ولك الحمد بالواو، أو يقول ربنا لك الحمد بدون الواو، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. يبقى ربنا لك الحمد بالواو بدونها، طيب، واللهم مع الواو أيضا وبإيه وبدونها. نعم. يبقى عندنا أربع صيغ، صيغتان بدون اللهم مع الواو وعدمها، وصيغتان مع الواو مع اللهم. نعم. ولم يختلفوا بأن المنفرد يجمع بين قول ربنا ولك الحمد وسمع الله لمن حمده، هذا المنفرد وهذا إيه والإمام، فإنه يقول ذلك، أما المأموم هو الذي وقع فيه الخلاف. نعم. أيوة نعم، يقول إلا الشافعي، إلا الشافعي، إلا الشافعي. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد. إذا كان رسول إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، يعني من طول القيام، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم وعليه عمل السلف الطيب، يعني يطيل الاعتدال من الركوع ويطيل الجلوس بين السجدتين. لكن هذا محمول يا اخواني على ما لو كان يطيل القراءة، فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة، إذا أطال القراءة أطال هذه الأشياء، وإذا قصر القراءة قصر هذه الأشياء. أنت ما تقرأ بالإخلاص سورة الإخلاص ثم ترفع رأسك من الركوع ربع ساعة، لا، وإنما إذا أطلت القراءة أطل هذه الأشياء، وإذا كانت القراءة قصيرة فإنك تناسب بين هذه الأشياء وبين القراءة. طيب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وبه قال السلف الصالح. وأجمع أن من رفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى أو الثالثة من صلاة هي أربع ركعات، أن من رفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى أو الثالثة من صلاة هي أربع ركعات يخلص قائما ولم يجلس إلا الشافعي. وأجمعنا من رفع رأسه من آخر سجدة في الركعة الأولى أو الثالثة من صلاة هي أربع ركعات يخلص قائما ولم يجلس إلا الشافعي، فإنه استحب أن يجلس الجلوس في التشهد ثم ينهض للقيام، اللي هي جلسة الإيه؟ الاستراحة. والصواب ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، وأنها سنة، الصواب أنها سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها كما جاء في حديث مالك ابن الحويرث أنه كان يجلس بعد الأولى والثالثة ويرفع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع أن المصلي يرفع من السجود بتكبير ثم لا يكبر تكبيرة أخرى للقيام، فلو كانت الجلسة مسنونة لكان الانتقال منها إلى القيام كسائر أحوال الانتقال، يعني هي تكبيرة واحدة حتى ولو جلس جلسة استراحة. طيب، ذكر الجلوس في التشهد. واتفقوا على أن في كل صلاة جلستين، واحدة بعد الركعتين الأوليين والأخرى في آخر الصلاة، إلا في الفجر فإنه لا يجلس فيها إلى مرة عند انقضائها لأن لها تشهد واحد فقط، يعني الصلاة الربعية والثلاثية يجلس جلستين، وأما الصلاة ذات الركعتين فيجلس جلسة واحدة. ووصف ابن عمر أن يضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى مقبوضة الأصابع إلى السبابة منها فإنه يشير بها، ويضع إما يقبض هكذا إلى السبابة وإما يقبض ويحلق. ووضع كفه اليسرى على فخذ اليسرى مفروجة الأصابع. كل ذلك سنة في الجلوس في الصلاة مجمع عليها لا خلاف عليه من العلماء فيها، إلا أنه اختلف في تحريك السبابة، هل يحرك؟ هو يشير، لكن أن يحرك مع الإشارة خلاف، والصواب أنه يحرك لورود ذلك. ونعم، في جمل الدعاء يحرك، في جمل الدعاء الإشارة في كل التشهد، الإشارة تكون في كل تشهد، أما التحريك فيكون مع جمل الدعاء، يعني يقول هكذا من أول التشهد وهو يقول هكذا، ويرفع الإصبع هكذا بانحناء هكذا فيقول التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهكذا، لأنه ورد في الحديث يدعو بها، يدعو بها، قال العثيمين رحمه الله تعالى، فيكون في مواضع الدعاء يحرك، يكون في مواضع الإيه؟ الدعاء. ولا يجوز التربع في الصلاة بإجماع، إنما يجلس على الهيئة التي كان يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى ويجلس مجلسه في الصلاة المعروف. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع الرجل في صلاته كما يقع الكلب، وإقعاء قعوده، والكلب إنما يقعد على إليتيه ورجلا من كل ناحية، وهذا هو الإقعاء المنهي عنه المجمع عليه، أن يرفع الرجلين ويجعل المقعد على الأرض، هذا هو الإقعاء. أما لو رفع الرجلين الكفين ثم جلس عليهما فهذا ورد به النص إذا فعل ذلك بين السجدتين فلا بأس ولا حرج، إنما المنهي عنه أن يرفع الرجلين ويمكن المقعد من الإيه؟ من الأرض. وأجمع أن من ترك الجلسة الأولى عامدا أن فرضه فاسدة، وأن عليه إعادتها، اللي يترك المجلس الأول في الصلاة الربعية أو الثلاثية قد ترك واجبا فهذا تبطل صلاته. وأجمعوا أن الجلسة الأخيرة فريضة إلا ابن علية، والصواب ما ذهبوا إليه من أنها إيه؟ من أنها فريضة. ذكر التشهد وإخفاء التشهد سنة عند الجميع. إخفاء يعني إيه؟ يعني أنه لا يجهر به، وإعلانه بدعة وجهل، لو جهر به فهذه بدعة وجهل. وتشهد ابن مسعود ثابت من جهة النقل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التحية لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبه قال جماعة أهل الحديث. هذا التشهد ابن مسعود، أو إذا تشهد تشهد ابن عباس، المهم أنه يتشهد تشهدا صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أفضل التشهد حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وأما الصلاة ففي حديث كعب ابن عجرة في الصحيحين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجوب فرض في التشهد الآخر إلا الشافعي ومن سلك سبيله. ولا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي وجوب فرض في التشهد الآخر إلا الشافعي ومن سلك سبيله. وأجمع والصواب في التشهد الأخير أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأركان. نعم. وأجمع أن المصلي إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ناسيا في التشهد، وإنما اختلفوا في الصلاة على النبي في التشهد الإيه؟ الأوسط، إنما التشهد الأخير فلهم يقولون بها ويقولون بأنها فرض، لكن التشهد الأوسط هو الذي اختلفوا فيه، والصحيح أنه ثابت في التشهد الأوسط إيه؟ أيضا، إذ لا فرق بين التشهدين إلا بالدليل. وأجمع أن المصلي إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ناسيا في التشهد الآخر أنه في النسيان معذور وفي العمد مذموم. أجمع أن المصلي إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ناسيا في التشهد الآخر أنه في النسيان معذور وفي العمد مذموم، والصلاة مجزئة عنه فيهما جميعا إلا الشافعي، فإنه قال إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد الآخر لم يجزئه. وهذا أيضا الحنابلة يقولون هذا، وإذا تركه متعمدا بطلت الصلاة، وأما إذا سهى فإنه يأتي به التشهد الأخير يأتي به ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد التسليم. ذكر التسليم. وأجمع أهل العلم أن الصلاة لا تتم إلا بالسلام منها، إلا أبا حنيفة فقال من قعد في الجلسة الأخيرة قدر التشهد ثم أحدث فصلاته تامة، فذهب إلى أن التحليل يقع بما يضاد الصلاة من فعل أو قول كالسلام، يعني لا يرى وجوب السلام، بل لو خرج من غير سلام فصلاته صحيحة. والسلام لا يكون بالنص والإجماع إلا في آخر التشهد. نعم، السلام لا يكون بالنص والإجماع إلا في آخر التشهد، ما يسلم الإنسان أثناء الصلاة. طيب، لو خرج من صلاته صلاة النافلة أو أي صلاة لعذر مثلا، فهل يخرج منها بالتسليم أم لا؟ الذي يظهر أنه يخرج منها من غير تسليم، لأن التسليم في ختام الصلاة الكاملة، ونبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا لا يكون إلا في الصلاة الشرعية الكاملة. يقول: ولم يروى عن عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار التسليم الواحد ولا إنكار التسليمتين، وإن اختلف أخبارهم في ذلك فالأعم بالمدينة التسليم الواحد والأعم بالعراق التسليمتان، السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين ومثلها عن اليسار. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يسلم من الصلاة التسليمتين، وعليه الخلفاء وأكبر المهاجرين، وهو فعل جمهور التابعين ومن أدركوا من الصحابة، وبه يقول جماعة الفقهاء وجمهور أصحاب الحديث، وهو الصواب، وأنه لا تصح الصلاة إلا بالتسليمتين. وهم مجمعون أن الفذ يعني المنفرد يعني يقول السلام عليكم وليس بحضرة إنسان يسلم عليه، فالسلام عليكم بصيغة الجمع، ولو كنت تصلي وحدك وليس معك أحد، فزوجتك في البيت تقول السلام عليكم ورحمة الله. وعن أما فيما بيني وبينك خارج الصلاة فأقول السلام عليك أو عليك أو عليكما أو عليكم، كله واحد. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا تشهد الرجل وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام، فإذا تشهد الرجل وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليسلم وقد تمت صلاته، ولا نعلم له رضي الله عنه من الصحابة بذلك خلافا. هذه مسألة دقيقة. إذا تشاهد رجل وخاف أن يحدث، يعني الرجل مثلا عنده انفلات ريح أو خلاص عنده مغص، يعني لو صبر حتى يسلم الإمام سوف يخرج ريحا مثلا ويحتاج إلى إخراج الريح، فله أن يسلم قبل الإمام، وهذا صحيح، لأن الإنسان له أن يفارق الإمام للحاجة، ومن الحاجة هذا. والرجل الذي كان يصلي خلف معاذ تركه وفارقه في صلاته ولم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نقف عند ذكر إتمام أركان الصلاة والذكر إيه فيها. نعم، أي بنية المفارقة. نعم،